أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية أبي بصير، قلنا أنه نوقش في سندها بالمناقشة السابقة، ونوقش في دلالتها، والمناقشة في الدلالة كانت على وجوه. هناك عدة وجوه المناقشة في هذه الرواية، في دلالة هذه الرواية. في الدرس السابق ذكرنا الوجه الأول، وكان حاصله هو أنه لا بد من افتراض محذوف في الجملة، إذ لا يمكن الالتزام بأن موضوع وجوب الخمس هو المقاتلة فقط. ما قاتل عليه المسلمون القتال وحده لا يبرر وجوب الخمس، واضح. فلا بد من تقدير شيء. هذا المقدر دائر بين أن يكون هو مطلق الاغتنام ومطلق الاستيلاء على الشيء، أو الاستيلاء الموجب للملكية الشخصية. وجوب الخمس إما أن يكون موضوعه هو الاستيلاء على الشيء بالمقاتلة، وإما أن يكون موضوعه هو الاستيلاء الموجب للملكية بالمقاتلة. وحيث أن الأمر دائر بين هذين الأمرين وبين هذين الاحتمالين، فلا يصح الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لأنه إنما يصح الاستدلال بالرواية على الاحتمال الأول، يعني عندما يكون موضوع الحكم هو مطلق الاستيلاء ومطلق الاغتنام، حينئذ يقال بأن مقتضى إطلاق ذلك هو شموله ل غير ما حواه العسكر، وشموله للأراضي أيضا، إذ كل هذه الموارد يصدق عليها الاستيلاء والاغتنام كما هو واضح. في الاستيلاء والاغتنام لا يفرق بين المنقول وغير المنقول، ولا يفرق بين ما حواه العسكر وبين ما لم يحوه العسكر. كل هذه الموارد ينطبق عليها الموضوع. إذن مقتضى إطلاق الرواية هو ثبوت الخمس في مطلق هذه الأمور وفي جميع هذه الأمور، فيصح الاستدلال. وأما إذا كان الموضوع للحكم في الرواية هو الاستيلاء الموجب للملكية، الموجب للملكية يعني ما ملكه المقاتل بالقتال من الغنائم واستولى عليه، هذا يجب فيه الخمس. بناء على هذا لا يصح الاستدلال بالرواية، لوضوح أن غير المنقول من الأراضي وغيرها لا تملك ملكية شنو شخصية، فلا يصح الاستدلال بالرواية. فإذا دار الأمر بين الاحتمالين لا يصح الاستدلال بالرواية. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه يمكن رده بهذا البيان، بأننا ندعي بناء على دوران الأمر بين الاحتمالين أن الاحتمال الثاني يحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة على ما يحتاجه الاحتمال الأول. وكلما دار الأمر في المحذوف بينما ما لا يحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة وبينما يحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة، واضح أنه تعين المصير إلى ماذا؟ للثاني، يعني إلى ما لا يحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة، فلا بد من المصير إلى الثاني. وهذا هو الذي هذا هو المتحقق في المقام، لأن افتراض أن موضوع الحكم هو الاستيلاء مطلقا على الشيء، مطلق الاستيلاء مطلق الاغتنام، هذا يحتاج إلى مؤنة. لكن افتراض أن الموضوع هو الاستيلاء الموجب للملكية الشخصية، هذا يحتاج إلى مؤنة شنو زائدة. كل منهما يحتاج إلى تقدير ومؤنة بلا إشكال، لكن الاحتمال الثاني يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهو افتراض أن الاستيلاء والاغتنام يوجب الملكية الشخصية، هذا يحتاج إلى مؤنة زائدة. وإذا دار الأمر بينهما يتعين المصير إلى ما لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، فحينئذ يمكن نفي الاحتمال الثاني بهذا البيان، وحينئذ يصح الاستدلال بهذه الرواية. هذا الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني المناقشة هو ما ذكره جملة من المحققين في مقام التعليق على هذه الرواية ومناقشتها. ذكروا ما حاصله أن الإطلاق في هذه الرواية الذي يستدل به ممنوع، نحن نمنع الإطلاق في هذه الرواية الذي يستدل به، وذلك لأن هذا الإطلاق احتف بما يصلح أن يكون قرينة على التقييد، أي بما يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص المنقول، أي احتف بما يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص الأموال شنو المنقولة. فلا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق لإثبات الحكم في غير الأموال شنو منقولة. وهذا الشيء الذي يدعى أنه يصلح للتقييد ويصلح لإرادة الأموال المنقولة هو ذيل الرواية، رواية أبي بصير، وهو قوله فيها ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لا يحل لأحد أن يشتري شيئا من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هذا يدعى هذا الذيل أن هذا قرينة أو يصلح أن يكون قرينة على التقييد، يعني على إرادة خصوص الأموال المنقولة من هذه الرواية، فلا يصح التمسك بالإطلاق حينئذ. كيف يكون هذا قرينة على إرادة خصوص المنقول؟ هذا يتم من خلال هذا البيان، لأن يقال أن هذه الجملة لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، هذه الجملة ظاهر ظهور واضح في حلية وإباحة شراء الخمس بعد وصول حقهم إليهم عليهم السلام، واضح. سهل أسميه بالمفهوم، مو مشكلة. لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، مفهومها شنو؟ أنه إذا وصل إلينا حقنا يحل لهم شنو؟ الشراء، واضح. وهذا بنفسه قرينة واضحة على اختصاص الحديث بالأموال المنقولة، لأن الأموال غير المنقولة كالأراضي ونحوها لا يحل لأحد أن يشتري منها شيئا حتى إذا دفع الخمس، حتى إذا وصل إليهم شنو حقهم، لأن الأراضي مملوكة للمسلمين ولا يحل شنو شراؤها. الفرق بين الأموال المنقولة والمنقولة هو هذا، أن الأموال المنقولة يحل شراؤها بعد دفع الخمس إلى الإمام عليه السلام بعد وصول حقهم إليهم، بينما الأراضي لا يحل شراؤها حتى بعد وصول حقهم إليهم، لأنها ملك لجميع المسلمين. إذن هذا الذيل الدال على أن الأراضي الذي أثبت فيها الخمس في صدر الرواية، على أن الغنائم التي أثبت فيها الخمس في صدر الرواية هذه الغنائم هي خصوص المنقولة. ليش؟ لأنه أثبت فيها حكما يختص بخصوص الأموال المنقولة. ما هو هذا الحكم؟ هو حلية شراء ما يبقى بعد دفع الخمس، ما يبقى بعد دفع الخمس، هذا حكم يختص بالأموال المنقولة. الغنائم المنقولة إذا دفع خمسها يحل شراء الباقي، يحل بيع الباقي. أما الأراضي حتى بعد دفع الخمس، لو قلنا بوجوب الخمس فيها، فلا يحل بيعها وشراؤها، فيكون هذا الذيل صالحا لتقييد الإطلاق في صدر الرواية واختصاصه بخصوص الغنائم المنقولة والأموال المنقولة. فإذا هذا يمنع من إطلاق الرواية وشمولها للأموال غير المنقولة. هذا الوجه للمناقشة من الواضح أنه يحتاج إلى تتميم أمرين حتى يتم هذا الوجه. الأمر الأول هو أن يكون المقصود بذيل الرواية هو حرمة شراء ما فيه الخمس، حرمة شراء ما فيه الخمس. والأمر الثاني الذي يتوقف عليه تتميم هذا الوجه هو أن يقال بمفهوم الغاية. وجه التوقف على هذين الأمرين واضح، لأن الاستدلال هو يفترض أن الشراء المحرم في منطوق الذيل والمباح في مفهوم الذيل يتعلق بالشيء الذي فيه الخمس، يعني بالغنيمة التي فيها الخمس. يقول أن الغنيمة التي فيها الخمس في المنطوق يقول يحرم شراؤها حتى يصل حقهم إليهم. مفهومها شنو؟ أنه يباح يجوز شراؤها بعد وصول حقهم ماذا؟ إليهم. هذا الباقي بعد دفع الخمس يقول يجوز شراؤه في مفهوم الرواية، الباقي بعد دفع الخمس يجوز شراؤه، يجوز بيعه. حينئذ يقال أن هذا يقتضي الاختصاص بماذا؟ بخصوص الأموال شنو المنقولة، لأن الأراضي لا يجوز شراؤها حتى بعد وصول حقهم إليهم عليهم السلام، لأنها ملك المن للمسلمين. لا، خلنا نتكلم عن الأراضي. الأراضي ونحوها أقول التي هي ملك عام لكل ماذا؟ لكل المسلمين. هو النزاع في هذا. إذن الاستدلال بالرواية توقف على افتراض أن ذيل الرواية ناظر إلى ماذا؟ إلى شراء الشيء الذي فيه الخمس، الغنيمة التي فيها الخمس. الغنيمة التي فيها الخمس هي موضوع ذيل الرواية. منطوق الذيل يقول أن ما فيه الخمس لا يجوز بيعه وشراؤه قبل دفع الخمس. مفهوم الذيل يقول أنه يجوز بيعه وشراؤه بعد دفع الخمس. إذا دفع الخمس حينئذ يجوز بيعه، بيع الباقي وشنو؟ وشراؤه. هذا يوجب الاختصاص بماذا؟ بخصوص الأموال المنقولة. وأما توقف الاستدلال على الأمر الثاني فواضح أيضا، لأن الاستدلال في الحقيقة بمفهوم الغاية، يعني بما يستفاد من ذيل الرواية من إباحة شراء ما فيه الخمس بعد وصول حقهم إليهم. هذا الحكم المستفاد من المفهوم وهو إباحة شراء وبيع ما فيه الخمس بعد وصول حقهم إليهم، هذا مختص بخصوص الأموال المنقولة. هذا يوجب تخصيص الرواية وصدر الرواية واضح بماذا؟ بخصوص الأموال المنقولة، وعدم شموله للأموال غير المنقولة. إذن الاستدلال يتوقف على الالتزام بهذين الأمرين، ويناقش في كلا هذين الأمرين. أما الأمر الأول فيناقش فيه بأنه خلاف ظاهر الرواية. الرواية إذا دققت فيها هكذا تقول: ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. أن يشتري من الخمس، الظاهر من الرواية هو أن الشراء يتعلق بنفس الشنو؟ بنفس الخمس، لا بالباقي بعد دفع الشنو؟ بعد دفع الخمس. لا بما فيه الخمس. الظهور الأول للرواية هو أن الشراء يتعلق بالخمس. منطوق الذيل يقول أن الخمس لا يجوز شراؤه حتى يصل إلينا حقنا. مفهوم الرواية يقول أن الخمس يحل شراؤه إذا وصل إلينا شنو حقنا. هذا هو الظهور الأول للرواية. شيئان في الرواية: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئان، إما أن تكون إشارة واضح إلى مصاديق الخمس الكلي واضح وأفراده، وإما أن تكون إلى 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 أجزاء الخمس الكل مو الكلي. على كلا التقديرين، الأول يكون معناه شنو؟ أنه نأخذ الخمس كاسم جنس، لا يحل لأحد أن يشتري من شنو من الخمس، يعني أي خمس من الأخماس لا يجوز شراؤه إلا أن يصل إلينا شنو حقنا، فهو إشارة إلى الخمس بتمامه. لكن هذا الخمس هو مصداق من كلي شنو من كلي الخمس الأخماس، كأنه هكذا قال: الأخماس لا يجوز شراء شيء منها إلا بعد وصول حقنا إلينا، كأنه هكذا يقول. على الاحتمال الثاني أن تكون شيئا إشارة إلى أجزاء الكل، يكون المقصود أنه لا يجوز شراء شيء وجزء من الخمس حتى يصل إلينا شنو حقنا. على كلا التقديرين، سواء كان المقصود الإشارة إلى مصاديق الكل أو إشارة إلى أجزاء الكل، على كلا التقديرين الرواية يكون مفادها هو حرمة شراء الخمس كلا أو بعضا قبل وصول حقهم إليهم. ومفهوم الذيل يكون هو شنو؟ هو جواز وإباحة شراء الخمس كلا أو بعضا بعد وصول حقهم إليهم. وهذا يمكن أن يفسر تفسير عادي، لا أحد يستشكل في هذا، لا يجب أن نستشكل في هذا، أنه ما معنى أنه يجوز شراء الخمس بعد وصول حقهم إليهم، لأنه إذا وصل حقهم إليهم يعني دفعنا إليهم الخمس، فإذن ما معنى الشراء والبيع؟ أقول هذا الإشكال لا معنى له. لماذا؟ لأنه بالإمكان أن يدفع إليهم شنو القيمة، لأن تعلق الخمس في هذه الأموال إنما هو على نحو الشركة في المالية، وهذا الخمس صاحب الخمس يستحق الخمس في هذه الغنيمة، لكن على نحو الشركة شنو في المالية في القيمة، فيدفع إليهم حقهم، يعني تدفع إليهم القيمة، عندئذ يحل شراء الخمس وبيعه كلا أو شنو أو بعضا. أن الخمس لا يصح التصرف فيه ببيع وشراء إلى أن يدفع إليهم حقهم. وكيف يدفع إليهم حقهم؟ هذا لا يلازم أن ندفع إليهم عين الخمس، وإنما ندفع إليهم ماذا؟ القيمة. فإذا دفعنا إليهم القيمة يصدق أنه وصل إليهم شنو؟ حقهم، لأن حقهم لا يتعلق به إلا على نحو الشركة بماذا؟ بالمالية. فدفع القيمة إليهم معناه دفع حقهم إليهم، كما الآن ندفع القيمة إلى صاحب الحق، فيصدق أنه دفع الخمس مع أنه لم يدفع من عين المال الذي تعلق به الخمس، وإنما دفع شنو؟ دفع القيمة، دفع المالية، يصدق أنه دفع إليهم حقهم. فالرواية كأنها ناظرة إلى هذا الظهور الأول للرواية، وهذا أن الخمس كلا وبعضا يعني أجزاء الخمس لا يجوز بيعها وشراؤها قبل وصول الحق إليهم. خب مفهوم هذا شنو؟ مفهوم هذا أنه بعد وصول الحق إليهم، يعني بعد دفع القيمة إلى صاحب الخمس، لا بأس ببيع وشراء هذا الخمس. بيعه وشراؤه حينئذ يكون حلالا وجائزا كلا أو بعضا. لماذا؟ لأن حقهم وصل ماذا؟ وصل إليهم. هذا هو الظهور الأول. سمحوني شخصاً. هذا هو الظهور الأول في الرواية. ليش؟ لأن الرواية تقول: ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمسين. هذا الظهور معناه ماذا؟ أن الشراء يتعلق بنفس الخمس، بنفس الخمس كلا أو بعضا كما ذكرنا. وهذا يمكن تفسيره تفسير مقبول ومعقول. أما أن نأتي ونفترض أن المقصود من الجملة لا يحل لأحد أن يشتري مما فيه الخمس كما هو مبنى الاستدلال عليه كما ذكرنا، هذا خلاف الظاهر. أن يشتري مما فيه شنو؟ الخمس. الرواية لا تقول هذا، لو كانت الرواية تقول لا يحل لأحد أن يشتري الغنائم إلا بعد وصول حقنا إلينا، هذا معقول. ليش؟ لأن الغنائم مما فيه شنو؟ الخمس. افتراض أن المقصود لا يحل لأحد أن يشتري مما فيه الخمس، هذا تحميل على الرواية. الرواية يحتاج إلى قرينة، الرواية لا تساعد عليه، ما إن كان تفسيرها تفسير مقبول بهذا المعنى الذي ذكرناه. إذن الشيء الذي يتوقف عليه الاستدلال هو خلاف ظاهر الرواية. وظاهر الرواية لا يقتضي الاختصاص بخصوص الأموال شنو منقول، هذا كلها من ثبت واضح حتى نناقش في هذا الوجه. أن ظاهر الرواية الذي بالمعنى الذي ذكرناه لا يقتضي الاختصاص بماذا؟ بخصوص الأموال شنو المنقولة. هذا المعنى الذي ذكرناه كما يصدق على الأموال المنقولة وينطبق على الأموال المنقولة، ينطبق أيضا بنفس البيان على الأموال غير المنقولة. الأراضي، يصح أن يقال الأراضي التي يغنمها المسلمون لا يصح بيعها وشراؤها، واضح. الخمس من الأراضي كما هو مقتضى الرواية، الخمس من الأراضي لا يصح بيعه وشراؤه إلا بعد وصول حقهم إليهم. كما نقول في الخمس في باب الغنائم المنقولة أن الخمس في الغنائم المنقولة لا يصح بيعها وشراؤها إلا بعد وصول حقهم إليهم بالمعنى الذي ذكرناه، يمكن تطبيق نفس هذا المعنى بلا أي محذور على الخمس في باب الأراضي، أن الخمس في باب الأراضي لا يصح بيعها وشراؤها إلا بعد وصول حقهم إليهم بلا فرق بينهما، ولا موجب لتخصيص الرواية بناء على هذا المعنى بخصوص الأموال المنقولة. هذا شيء يصدق على مطلق الخمس، كل خمس، وهذا لا يجوز بيعه وشراؤه والتصرف فيه إلا بعد إيصال حقهم إليهم. كيف نوصل حقهم إليهم ثم نتصرف بالخمس؟ بالبيان الذي ذكرنا، بأن ندفع إليهم القيمة، ندفع إليهم المالية لأنهم شركاء في المالية في القيمة، وحينئذ يجوز التصرف في ذلك الخمس. تطبيقه على الأموال المنقولة كتطبيقه على الأموال غير المنقولة. وهذا معناه شنو؟ أن الذل بحسب ظهوره الأولي ليس قرينة على تقييد صدر الرواية. كل ما قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله فلنا فيه الخمس، هذا يبقى على إطلاقه، يشمل الأراضي ويشمل غير الأراضي، يشمل ما حواه العسكر ويشمل غير ما حواه العسكر. نعم قد يقال بل قيل بأن هذا المعنى الذي ذكر يتوقف على فرز الخمس، على أن يكون الخمس مفروزا ومتعينا. حينئذ يقال أن هذا الخمس المفروز المتعين خارجان لا يجوز بيعه وشراؤه قبل أن يصل إلينا حقنا بالمعنى الذي ذكرناه. وأما إذا لم يكن مفروزا لا يصح ذلك. وهذا الفرز والتعيين الخارجي موجود في الغنائم غير المنقولة، لأن الغنائم غير المنقولة يفرز الخمس فيها، جرت العادة بفرز الخمس فيها. ممكن أن تكون الرواية ناظرة إلى هذا المفروز الخارجي وتقول لا يحل بيعه وشراؤه حتى يصل إلينا حقنا. وأما الأراضي، يقول هذا المعترض، وأما الأراضي فلم تجري عادة الخلفاء المستولين على هذه الأخماس والأراضي لم تجري عادتهم على فرزل شنو لا راضي، حتى يقال بأن هذا الخمس المفروز واضع لا يحل شراؤه وبيعه إلا بعد أن يصل إلينا حقنا. العادة لم تجري على فرز الأراضي الخمس في باب الأراضي، وإنما جرت على فرز الخمس في باب الأموال المنقولة. فالحديث يعني ما ذكر في تفسير الحديث يتوقف على افتراض الفرز، والفرز افتراضه يصح في الأموال المنقولة دون الأراضي ونحو الأراضي من الأموال غير المنقولة. أقول هذا في الحقيقة يمكن دفعه بأنه لا توقف، صدق ما ذكرناه بالمعنى الذي هو ظاهر الرواية لا يتوقف على الفرز. لماذا يتوقف على الفرز؟ لا يتوقف بأن يقال أن الخمس في باب الأراضي لا يجوز بيعه وشنو وشراؤه، وهذا يتحقق بشراء أي قطعة من تلك الأرض. واضح، يتحقق بشراء أي قطعة من تلك الأرض، لأن حقهم ثابت على نحو الإشاعة. هذه مقدمة مهمة، أن حقهم في الغنائم ثابت على نحو الإشاعة، فأي قطعة من الأرض ولو لم تكن مفروزة قبل فرز الخمس يصح ماذا؟ أنه هذا باع شنو الخمس، وهذا باع الخمس واشترى الخمس، والرواية تقول أنه لا يجوز بيع وشراء الخمس قبل أن يصل إلينا شنو حقنا. الفرز ليس أمرا ضروريا حتى نستطيع أن نتصور المعنى الذي ذكرناه، المعنى الذي ذكرناه كما يصح بعد الفرز يصح قبل ماذا؟ قبل الفرز، لأن الذي يبيع أي مقدار واضح أي مقدار من الأرض يصح أن يقال أنه باع الخمسة، باع الخمسة يصح أن يقال أن هذا باع الخمس قبل أن يصل إلينا ماذا حقنا، لأنهم يملكون هذا الحق على نحو الإشاعة، فيصح أن يقال أن هذا باع الخمس وذاك اشترى الخمس، والرواية تقول لا يجوز بيع وشراء الخمس قبل أن يصل. أصلا التصرف غير جائز في الخمس إلا بعد أن يصل إلينا حقنا. الفرز أمر ليس ضروريا حتى نتصور المعنى الذي ذكرناه. هذا هو الظهور الأولي للرواية، وقلنا أن افتراض أن المقصود كما يظهر من كلماتهم حينما بنوا على المناقشة بهذا الوجه، افتراض أن المقصود هو لا يحل شراء، لا يحل لأحد أن يشتري مما فيه الخمس، على خلاف الرواية. الرواية لا تقول مما فيه الخمس، وكأنها تشير الباقي بعد الخمس حتى يختص بالأموال المنقولة، وإنما هي تشير إلى نفس الخمس، لا يشتري، لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، من نفس الخمس شيئا كلا أو بعضا، وهذا خلاف ما ذكروه من مبنى. وأما الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال بهذا الوجه والمناقشة هو مسألة مفهوم الغاية. خب، مفهوم الغاية نوقش في هذا الأمر الثاني بأنه بإنكار مفهوم شنو؟ مفهوم الغاية، أن الغاية ليس لها مفهوم، كما هو مبنى المشهور والمعروف بينهم أن الغاية ليس لها شنو؟ مفهوم، وإنما الذي يسلم في هذا المقام هو أن 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 يدل التقييد بالغاية على انتفاء شخص الحكم. واضح، شخص الحكم المقيد بالغاية عند انتفاء الغاية، هذا هو الذي ينتفي، لا طبيعي شنو، لا طبيعي الحكم. فذيل الرواية لا يدل على انتفاء الحرمة المطلقة عند شنو، عند وصول حقهم إليهم، وإنما يدل غاية ما يدل على وانتفاء الحرمة الشخصية، الحرمة مقيدة بماذا؟ شخص الحكم المقيد بالغاية، هذا ينتفي عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء الغاية وعند حصول الغاية. ما هو شخص الحكم المقيد بالغاية؟ هو الحرمة، الحرمة من جهة ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال. هذه الحرمة تكون ثابتة قبل وصول حقهم إليهم، وبعد تحقق الغاية تنتفي هذه الحرمة. يا حرمة، هذه الحرمة الناشئة من ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال، هذه تنتفي بتحقق الغاية. ومن الواضح بأن انتفاء هذه الحرمة عند وصول حقهم إليهم لها ينافي ثبوت حرمة أخرى بملاك شنو؟ آخر، كما هو معنى إنكار المفهوم. إنكار المفهوم يعني هذا، أن الذي ينتفي بانتفاء القيد مهما كان القيد شرطا أو غاية أو بناء على إنكار المفهوم أو وصفا، الذي ينتفي مو طبيعي الحكم، وإنما الذي ينتفي شخصه هذا الحكم في المقام الذي ينتفي بوصول حقهم إليهم، هو الحرمة الناشئة من الخمس، الحرمة الناشئة من وجود حق لهم في هذا المال بعد وصول حقهم إليهم، هذا الحكم يكون منتفيا، وهذا لا ينافي ثبوت حرمة أخرى في هذا المال الباقي بعد وصول حقهم شنو إليهم، من جهة كون المال الباقي بعد وصول حقهم إليهم فيء علما للمسلمين وملك ماذا للمسلمين. هذه حرمة أخرى غير الحرمة الأولى، هناك حرمتان واضح للتصرف في المال الباقي، نغض النظر عن المناقشة الأولى ونسلم أن المقصود بالرواية هو حرمة شراء، الشراء مما فيه الخمس، نسلم هذا. حينئذ نقول بأن هذا المال الغنيمة يحرم بيعها وشراؤها إلى أن يصل حقهم إليهم. شنو مفهوم هذا؟ مفهوم فقط هالمقدار، أن هذه الحرمة التي ثبتت واضح في المنطوق وهي حرمة خاصة، وهي شنو؟ حرمة ناشئة من وجود، هو الرواية يقول فإن لنا فيه شنو حقا، الرواية مضمونها يقول، فهي حرمة خاصة ناشئة من وجود حقهم عليهم السلام في هذا المال. مفهوم الغاية يقول أن هذه الحرمة تنتفي بوصول حقهم شنو إليهم، هذا لا ينافي أن تثبت حرمة أخرى في المال الباقي حتى بعد وصول حقهم إليهم، من جهة كون هذا المال الباقي فيء للمسلمين وملك المال للمسلمين لا يجوز بيعه وشراؤه. بناء على مفهوم الغاية يصح الاستدلال، لأن الذي ينتفي بوصول حقهم إليهم هو مطلق الحرمة، جنس الحرمة بأي ملاك كانت هذا ينتفي، وهذا لا يصح إلا وين؟ في الأموال المنقولة، لأنه في الأموال غير المنقولة لا ينتفي طبيعي الحكم لوضوح حرمة بيع وشراء المال في باب الأراضي حتى بعد دفع الخمس وبعد وصول حقهم إليهم، واضح. ويكون هذا قرين على ماذا؟ على تقييد الرواية وتخصيص الرواية بخصوص الأموال المنقولة، لأنه هي التي يصح فيها افتراض المفهوم بمعنى انتفاء طبيعي الحكم عند تحقق الغاية. وأما إذا أنكرنا هذا المطلب وقلنا أن التقييد بالمفهوم ليس فيه دلالة إلا على انتفاء شخص الحكم، هذا لا موجب لتقييد الرواية بخصوص الأموال المنقولة، واضح، لأنه في على كلا التقديرين ينتفي شخص الحكم بانتفاء حصول الغاية، في الأموال المنقولة ينتفي وفي الأموال غير المنقولة أيضا ينتفي شخص الحكم ينتفي، بمعنى أن الأراضي التي يغنمها المسلمون بعد دفع حقهم إليهم يحل بيعها من جهة ماذا؟ من جهة وجود حق لهم في هذه الأراضي، لا أشك أن ينتفي هذا الحكم. واضح؟ يعني لا حرمة محيتة. بماذا؟ بحيثية وجود حق لهم عليهم السلام في هذه الأراضي. هذه الحرمة أيضا تنتفي حتى في باب الأراضي، وإنما المدعى أنها تثبت حرمة أخرى بملاك آخر، وهذا الملاك الآخر هو ملاك ماذا؟ كون المال الباقي للمسلمين وملك المال للمسلمين. واضح؟ فإذا المفهوم بهذا المعنى المسلم هذا لا يقتضي الاختصاص بالأموال المنقولة، بل يثبت في الأموال المنقولة وغير المنقولة. ومن هنا يتبين أن هذا الوجه الثاني للمناقشة أيضا ليس تاما، فالرواية إلى هنا على إطلاقها تبقى الرواية مطلقة، تشمل ما حواه العسكر وما لم يحوه، تشمل ما الأموال المنقولة وماذا وغير المنقولة. أكو تتم لهذا المطلب؟ فد مطلب يعني فد أشبه بالمناقشة، المناقشة نقدر نعتبرها ثالثة للوجه الثاني. الوجه الثاني هو الاستدلال بذيل الرواية ودعوى أن ذيل الرواية قرينة على تخصيص صدرها بماذا؟ بخصوص الأموال المنقولة. فأكو مناقشة أولى ومناقشة ثانية. المناقشة الثالثة اللي يمكن أن تطرح في المقام هو أن يقال أننا لو سلمنا وتنزلنا عن المناقشتين السابقتين، حينئذ يقال بأنه لماذا يكون ذيل الرواية موجب لتخصيص صدرها بخصوص الأموال المنقولة؟ لماذا؟ هذا أصل المطلب هو مو واضح، أصل المطلب ليس واضحا. بمعنى أنه أي غير النقول في أن يرد دليل، صدر الدليل يبين قاعدة عامة ومطلب كلي، مطلب كلي يبينه، ثم يفرع على هذا المطلب الكلي حكم جزئي يختص بمورد معين، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك أن هذا المورد، هذا الحكم الجزئي مورد ابتلاء المكلفين الذي يستدعي التنصيص عليه. شنو مثل بيان هذا الحكم الجزئي المختص بمورد معين هو محل ابتلاء المكلفين؟ لماذا يقتضي تقييد القاعدة العامة والحكم الكلي المذكور في صدر الرواية؟ لماذا لا موجب لهذا؟ نسلم كما سلموا هم أن صدر الرواية مطلق، كل ما قتل عليه فلنا فيه خمس، هذا مطلب كلي وقاعدة عامة يشمل الأموال المنقولة وغيرها ما حواه العسكر وغيرها. فنجي إلى الذيل، الذيل واضح أنه تفريع على القاعدة، واضح، ما نقدر نعتبره أمر مستقل، لو اعتبرناه أمر مستقل هو مطلب واضح أنه ما يوجب تخصيص وتقييد الصادر، واضح. من يدعي أنه مطلب مستقل؟ مو مطلب مستقل، هو متفرع على المطلب السابق، لأنه يعني رأسا يقول كل ما قتل عليه على شهادة لا إله إلا الله فإن لنا فيه الخمس، ولا يحل لأحد أن يشتري منه شيئا حتى يصل إلينا حقنا، هو تفريع على القاعدة، صحيح تفريع على القاعدة، لكن أي غير في أن يفرع على القاعدة حكما خاصا مختصا بمورد معين؟ نسلم أن الذيل مختص بالأراضي، نتنزل على المناقشات السابقة، أقول مختص بالأموال المنقولة، اشتبهت، نتنزل عن المناقشات السابقة، فهو مختص بالأموال المنقولة الذيل، هي مورد ابتلاء المكلفين، ابتلاء المكلفين ياهو الأراضي الأموال المنقولة، واضح الأموال المنقولة أراضي ما يبتلي بها المكلف، تستولي عليها الدولة ويأخذوها ويتصرفون بها، الذي يبتلي به المكلف هي الغنائم شنو المنقولة، وهذا هو يفرع على القاعدة العامة على المطلب الكلي على الحكم الكلي حكما خاصا اقتضى ك كون محل الابتلاء التنبيه عليه والتأكيد عليه، فيقول أن الأموال المنقولة، لو فرضنا صرح بذلك أن الأموال المنقولة لا يجوز بيعها وشراؤها قبل أن يصل إلينا شنو حقنا. لنفترض أن هذا حكما مختصا بالأموال المنقولة، هذا لا يوجب تخصيص المطلب الكلي الذي ذكر فيه حكم آخر، وهو شنو؟ أن كل ما قتل عليه يجب فيه شنو؟ الخمس. كل ما قتل عليه يجب فيه الخمس. الأموال المنقولة لابتلاء المكلفين بها لا يجوز بيعها وشراؤها قبل أن يصل إلينا شنو؟ حقنا. لماذا هذا يوجب تخصيص وتقييد الصادر؟ بعبارة أكثر وضوح، خلنا نضرب مثال. لو فرضنا إجا مجتهد أو الإمام عليه السلام بين قاعدة الاستصحاب، أكو مانع أن يفرع على هذه القاعدة حكما خاصا في مورد خاص لشدة الابتلاء، يفرع عليها فد حكم، يذكر عليها فد مطلب. واضح هذا التفريع وبيان مطلب يختص بمورد معين لأنه محل الابتلاء لا يوجب أن يكون قرينة على تخصيص وتقييد المطلب الكلي. هذا مطلب يمكن أن يدعى، وعلى ضوء ذلك معنى أن الوجه الثاني في المناقشة هو منتفي من الأصل. على كل حال، من مجموع هذه الأمور يتبين أن الوجه الثاني للمناقشة ليس تاما في الرواية. إلى هنا، هناك وجوه أخرى يأتي بيانها. إلى هنا يتبين أن الوجه أن الاستدلال بالرواية على بالإطلاق الرواية على وجوب الخمس في جميع هذه الموارد، إلى هنا يبدو أنه شنو تام. ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.